أحبك يا بديع الكون يا تسبيحة الزمن وبي شوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني
روح ورضوان
يا أمسي لدى الشجن أحبك
نفحات من المناجات السجادية الخمسة عشر
بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. يقول الإمام السجاد عليه السلام في مناجاة الراجين: كيف أرجو غيرك والخير كله بيدك، وكيف أؤمل سواك والخلق والأمر لك، أأقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك، أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه حينما يعيش هذه الأجواء يعيشها واقعا ويعيشها حيويا ويعيشها في سلوكه وفي تصرفاته، لذلك عندما يرشدنا إليها فهو يريدنا أن نترجمها في سلوكياتنا. الرواية تقول بأن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لما كان في المدينة اغتصب منه والي المدينة حديقة كانت له، وفي يوم عرفة في أبان الحج من تلك السنة كان الخليفة الأموي آنذاك قد جاء حاجا، فجاء شخص إلى الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه وقال له بأن هذا الوالي الذي غصب منك جنينتك، غصب منك تلك الحديقة أو ذلك البستان، يمكن لك أن تشكوه إلى الخليفة، ويمكن لك أن تسترجع ما أخذه ذلك الوالي منك. فالإمام نظر إلى ذلك الشخص نظر المغضب أو نظر المتعجب من ذلك الاقتراح ومن ذلك الطرح، فقال له: ويحك، هذا يوم لا أسأل الله سبحانه وتعالى فيه شيئا من أمور الدنيا. لاحظوا، يوم عرفة يوم ينبغي أن يتفرغ فيه الإنسان ويقبل على الله تبارك وتعالى لله ولتأكيد حب الله في قلبه ولتأكيد قدرة الله في قلبه ولتأكيد جبروت الله تبارك وتعالى في نفسه. فيقول الإمام عليه الصلاة والسلام: هذا يوم أنا لا أسأل الله سبحانه وتعالى فيه أمرا من أمور الدنيا، أريد أن أجعله خالصا لله، أتفرغ فيه تفرغا تاما لسؤال الله تبارك وتعالى بما يرتبط بالآخرة وبما يؤدي إلى الوصول إلى الله تبارك وتعالى. فتريد مني أن أسأل فيه إنسانا لأمر من أمور الدنيا؟ لاحظ مقارنة الإمام عليه الصلاة والسلام، يقول أنا في هذا اليوم لا أسأل الله أمرا من أمور الدنيا، فكيف بي أسأل إنسانا لأمر من أمور الدنيا؟ وهذا وإن كان الحدث قد حصل في يوم عرفة، إلا أن الإمام زين العابدين صلوات الله وسلامه عليه لا شك ولا شبهة يعيش هذه الحالة بشكل دائم. ومن هنا يقول عليه الصلاة والسلام: أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك. يعني الإنسان حينما يلاحظ حياته اليومية، الإمام في هذه المناجات ينبه وجداننا وينبه مشاعرنا وينبه كل كياننا على أننا منعم علينا من دون سؤال. يعني من منا يسأل هذه الصحة المستمرة؟ ربما لا يسأل كثير من الناس أن يعيشوا بصحة، يعيشوا بتوفيق، يعيشوا براحة، يعيشوا بأمان، ويعيشوا بستر من الله سبحانه وتعالى. قد لا يسأل كثير من الناس هذا السؤال، ولكن مع ذلك فالله تبارك وتعالى يحقق لهم ذلك السؤال، لأن الخلق عيال الله، ولذلك جعل أحبهم إليه أنفعهم لعياله. لاحظوا، فالله تبارك وتعالى حتى في الدعاء الذي نقرأه في رجب، رجب الذي يمثل شهر أمير المؤمنين صلوات الله وسلامه عليه، ويمثل مقدمة أولى لشهر رمضان، ويليه شعبان الذي يمثل شهر رسول الله صلى الله عليه وآله، ويمثل مقدمة ثانية لشهر رمضان. في شهر رجب عندنا في الدعاء الوارد: يا من يعطي من سأله. لاحظوا، هذا قسم. يا من يعطي من لم يسأله، فعطاؤه تبارك وتعالى لا خصوصية فيه، يعطي من سأله. لاحظوا، ويعطي من لم يسأله، وأيضا ومن لم يعرفه. يعني لا يقف الحد عند كون الله تبارك وتعالى يعطي من لم يسأله فقط، بل من لم يعرف، بل من تمرد عليه. ولذلك هؤلاء الذين يعيشون حالة من الكفر وحالة من محاربة الله تبارك وتعالى، أيضا لا يمنع سبحانه وتعالى عطاؤه عنهم. فلذا يقول الإمام عليه الصلاة والسلام: مع علمي بذلك، أقطع رجائي منك وقد أوليتني ما لم أسأله من فضلك؟ هذا أمر وجداني. أم تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك؟ هذا أيضا، هذا الاستفهام لا يراد منه إلا النافي، يعني إنك لا تفقرني إلى مثلي وأنا أعتصم بحبلك. الله تبارك وتعالى في الحديث القدسي يقول: ما زال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أكون سمعه الذي يسمع به، ويده التي يبطش بها، وعينه التي يبصر بها. فإذا القضية أن الله تبارك وتعالى إذا اعتصم الإنسان بحبله، فمن المحال أن يفقره إلى مثله، بل يكون: عبدي أطعني تكن مثلي أو تكن مثلي، أقول للشيء كن فيكون، وتقول للشيء كن فيكون. ولذا عقب الإمام عليه الصلاة والسلام هذا الاستفهام بتقرير مطلب آخر، وهو قوله عليه الصلاة والسلام: يا من سعد، أو يا من سعد برحمته القاصدون، ولم يشق بنقمته المستغفرون. إذن ما دمت قاصدا لله تبارك وتعالى: يا أيها الإنسان، إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقي. فالسعادة كما يقرر الإمام صلوات الله وسلامه عليه، كثير منا يطلب السعادة، السعادة مستبطنة في قصد الله تبارك وتعالى. يا من سعد، أو سعد برحمته القاصدون، وأيضا ولم يشق بنقمته المستغفرون. يعني ما دمت دائما الاستغفار حتى لو أذنبت، لأن كل ابن آدم خطاء، وخير الخطائين التوابون. فما دمت كثير الاستغفار، دائم الاستغفار، خصوصا في شهر رمضان الاستغفار مستحب، بل الإكثار منه مستحب. فلذا يقول: لم يشق بنقمته المستغفرون، أما الذين لم يستغفروا فأولئك الذين ينتظرون الشقاء بنقمته تبارك وتعالى. والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين.
أحبك يا بديع الكون، يا تسبيحة الزمان، وبشوق إلى مرآك في الأحشاء يحرقني.
روح ورضوان
يا أمسي لدى الشجن، أحبك.
نفحات من المناجاة السجادية الخمسة عشر.
إيران اليوم، المشهد السياسي. برنامج يقدمه القسم السياسي في إذاعة طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران، يعنى بتطورات المشهد السياسي الإيراني، يستعرض مستجداتها، يحلل أبعادها، ويغوص في أعماقها من خلال أبرز المحللين السياسيين والخبراء بالشأن الإيراني. هذا البرنامج يأتيكم على الهواء مباشرة مساء يوم الأحد في الساعة 8:10 حتى الساعة 8:50 بتوقيت طهران، ويعاد مسجلا الثلاثاء الساعة 3:53 بعد منتصف الليل والساعة 11:15 صباحا بتوقيت طهران. ننتظر مشاركاتكم وطرح آرائكم على الهواء مباشرة من خلال هواتفنا 2201-3762، 2201-3768، و 2201-3848، علما بأن مفتاح البلد والعاصمة طهران هو 009821. يمكنكم الكتابة بالبريد الإلكتروني للبرنامج، وهو radiohadi@irib.ir، بالإضافة إلى رقم الواتساب للتواصل معنا، وهو 00989388784050. إيران اليوم، المشهد السياسي.
تحية مشفوعة بعطر الولاء والإيمان نبعثها إلى حضراتكم مستمعين مستمعاتنا، وأنتم تستمعون مجددا إلى برنامج أناشيد مختارة. نبدأ برنامجنا بالاستماع إلى أنشودة تحت عنوان مسكين قلبك لا يقوى.
مسكين قلبك لا يقوى، لا يتحمل أن يبقى في ضيق خصام لا لن يقدر. فطرتك تنادي بصفاء مهما يحصل، سامح واصفح أنت الرابح وغدا تؤجر سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعا يشكي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى نتحاور نختلف ولكن لا نتحامل إنسانيتنا تدعونا أن نتواصل إن لم يكن الأمر وفاقا فلتتقبل سامح واصفح أنت الرابح وغدا تجر سامح أنت واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعا يشكي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح كن يدا بالخير تمتد وهدى بالحب يسعد كل ذات البين إصلاحا يشيع كل جرح القلب بلسم وانشر الخير تباسم أطلق العفو ودعه يتكلم سامح أنت الرابح سامح واصفح واغفر وعفو قدرك يعلو قلبك يصفو سامح أنت الرابح سامح وتعا يشكي نرقى كي نصبح مجتمعا أقوى سامح
مع الله في نسمات البكور مع الله في النوم بعد السهر مع الله فجرا مع الله ظهرا مع الله عصرا وعند السحر مع الله سرا مع الله جهرا وحين نجد وحين السحر. أيها الكرام، لأنك أقرب مني إليه أناجيك فيه، عنوان الأنشودة التالية، نستمع معا إليها.
لأنك أقرب مني إليه أناجيك في صمتي المستكين وأغمض جفني لأفتح قلبي على عالم في مرايا الظنون كل سواك أناجيه أناجيك، من لي سواك أناجيه. يسمع صوت أنيني أنيني لأنك أقرب مني إلي.
ومسك ختام لقائنا لهذا اليوم من برنامج أناشيد مختارة أنشودة حول كتاب نهج البلاغة، الكتاب الذي يحمل أحاديث وخطب ومواعظ الإمام علي عليه السلام، ليس فقط للمؤمنين والمسلمين بل للبشرية جمعا. نهج البلاغة، نهج كل مسدد. نستمع إلى هذه الأنشودة الجميلة ونترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
نهج البلاغة نهج كل مسدد، نهج المرام لكل قوم أمجاد. نهج البلاغة نهج كل مسدد، نهج المرام لكل قوم أمجاد. يا من يبيت وهمه درك العلا، فاسلكه تحظى بما تروم وتقصد. يا من يبيت وهمه درك العلا، فاسلكه تحظى بما تروم وتقصد.
ينبوع مجموع العلوم رمى به، ينبوع مجموع العلوم رمى به، نحو الأنامل يقتفيه المهتدي، نحو الأنامل يقتفيه المهتدي.
نهج البلاغة نهج كل مسدد، نهج المرام لكل قوم أمجد. يا من يبيت وهمه درك العلا، فاسلكه تحظى بما تروم وتقصد.
فيه لطلاب النهاية مقنع، فليلزمنه الناظر المسترشد، فليلزمنه الناظر المسترشد.
نهج البلاغة نهج كل مسدد، نهج المرامي لكل قوم أمجد. يا من يبيت وهمه درك العلا، فاسلكه تحظى بما تروم وتقصد.
صلى الإله على منظمه الذي صلى الإله على منظمه الذي فاق الورى فاق الورى فاق الورى بكماله المحتاج.
نهج البلاغة نهج كل مسدد، نهج المرامي لكل قوم أمجد. يا من يبيت وهمه درك العلا، فاسلكه تحظى بما تروم وتقصد.
لآلئ ودرر في المشورة. قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم:
ما ندم من استشار، ولا خاب من استخار.
وسئل بعض الحكماء:
أي الأمور أشد تأييدا للفتى، وأيتها أشد إضرارا به؟
فأجاب الحكيم:
أشدها تأييدا له ثلاثة أشياء: مشاورة العلماء، وتجربة الأمور، وحسن التثبت. وأشدها إضرارا به ثلاثة أشياء: الاستبداد والتهاون والعجلة.
كان يقال:
لا تشاور صاحب حاجة يريد قضاءها.
وقال شاعر:
الرأي كالليل مسود جوانبه، والليل لا ينجلي إلا بإصباح، فضم مصابيح آراء الرجال إلى مصباح رأيك تزدد ضوء مصباحي.
وأشار حكيم على حكيم برأي فقبله منه، فقال له:
لقد قلت بما يقول به الناصح الشفيق الذي يخلط حلو كلامه بمره، وسهله بوعره، ويحرك الإشفاق منه ما هو ساكن من غيره. وقد وعيت النصح وقبلته، إذ كان مصدره من عند من لا يشك في مودته وصفاء غيبه ونصح جيبه. وما زلت بحمد الله إلى الخير طريقا واضحا ومنارا بينا.
في الثقلاء. سئل جالينوس: لما صار الرجل الثقيل أثقل من الحمل الثقيل؟ فأجاب:
لأن الرجل الثقيل إنما ثقله على القلب دون الجوارح، والحمل الثقيل يستعين فيه المرء بالجوارح.
وقال سهل بن هارون:
من ثقل عليك بنفسه وغمك بسؤاله فأعره أذنا صماء وعينا عمياء.
أهدى رجل من الثقلاء إلى رجل من الظرفاء جملا، ثم نزل عليه حتى أبرمه، فقال له:
يا مبرما أهدى جمل، خذ وانصرف 2000 جمل. قال: وما أوقارها؟ قلت: زبيب وعسل. قال: ومن يقودها؟ قلت له: 1000 رجل. قال: ومن يسوقها؟ قلت له: 1000 بطل. قال: وما لباسهم؟ قلت: حلي وحلل. قال: وما سلاحهم؟ قلت: سيوف وأسل. قال: عبيد لي إذن؟ قلت: نعم. ثم خول. قال: بهذا فاكتبوا، إذن عليكم لي سجل. قلت له: 2000 سجل، فاضمن لنا أن ترتحل. قال: وقد أضجرتكم؟ قلت: أجل ثم أجل. قال: وقد أبرمتكم؟ قلت له: الأمر جلل. قال: وقد أثقلتكم؟ قلت له: فوق الثقل. قال: فإني راحل. قلت: العجل ثم العجل.
في الكبر.
قال يحيى بن حيان:
الشريف إذا تقوى تواضع، والوضيع إذا تقوى تكبر.
وقيل لرجل عظيم الكبر:
ألا تأتي الخليفة؟
أخشى ألا يحمل الجسر شرفي.
وقيل له:
ألا تلبس؟ فإن البرد شديد.
حسبي يدفئني.
وقال بعض الحكماء لابنه:
يا بني، عليك بالترحيب والبشر.
نعم يا أبتا.
وإياك والتقطيب والكبر.
حسنا.
فإن الأحرار أحب إليهم أن يلقوا بما يحبون من أن يلقوا بما يكرهون ويعطوا.
وقال حاتم الطائي:
أضاحك ضيفي قبل إنزال رحله، ويخصب عندي المحل جديب. وما الخصب للأضياف أن يكثر القرى ولكنما وجه الكريم خصيب.
وقال العتبي:
رأيت أحدهم يطوف على بغلة بين الصفا والمروة.
نعم.
ثم رأيته بعد ذلك على جسر بغداد راجلا. فقلت له: أراجل أنت في مثل هذا الموضع؟
نعم، إني ركبت في موضع يمشي الناس فيه، فكان حقيقا على الله أن يرجلني في موضع يركب الناس فيه.
وقال محمود الوراق:
التيه مفسدة للدين، منقصة للعقل، مجلبة للذم والسخط. منع العطاء وبسط الوجه أحسن من بذل العطاء بوجه غير منبسط.
في الأخلاق: قال النبي صلوات ربي عليه وآله وسلم:
خصلتان لا تجتمعان في مؤمن، البخل وسوء الخلق.
وقيل:
سوء الخلق يفسد العمل كما يفسد الخل العسل.
قال رجل لمطيع بن أياس:
جئتك خاطبا مودتك.
قد زوجتكها على شرط أن تجعل صداقها أن لا تسمع في مقال الناس.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على خير الأنبياء محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أحييكم وأقدم لحضراتكم استعراضاً لأهم مواد برامج إذاعة طهران العربية. أحبتي، بعد قليل تستمعون إلى برنامج من هدي المنبر الحسيني، يليه ذكر جميل. عند الساعة 5:03 تستمعون إلى تلاوة عطرة من آيات الذكر الحكيم، ثم نستقبل معا أذان الصبح حسب توقيت مدينة طهران وضواحيها في 5:10. من فكر الإمام الخميني يأتيكم عند الساعة 5:16، يليه شعراء أهل المودة. تستمعون إلى برنامج نور وبلاغة في 5:52. عند 6:09 تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم. من نور القرآن يأتيكم في 6:26 وعلى مدى ربع ساعة. بعد ذلك يأتيكم الإرساليات التبشيرية في العالم الإسلامي. 5 دقائق لسلامتك يأتيكم في الساعة 7:01. بعد ذلك تستمعون إلى برنامج صفحات من التاريخ. حديقة الأطفال في الساعة 7:13. يأتيكم برنامج معارج النور في الساعة 7:48. في تمام الساعة 8 نشرة خبرية ومجموعة من التقارير. تستمعون إلى إعادة برنامج عالم المرأة في الساعة 8:15. أحبتي، موقع إذاعتنا على شبكة الإنترنت يحمل عنوان arabicradio.net. لا تنسون من خلص دعواتكم. في أمان الله.
مستمعين الأفاضل في كل مكان، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تحية طيبة لكم حضرات المستمعين الأفاضل، وأهلا بكم، وندعوكم أيها الأفاضل إلى الاستماع إلى خلاصة محاضرة فضيلة السيد منير الخباز. موضوع البحث هو استماع الموعظة.
بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تبارك وتعالى: واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. صدق الله العلي العظيم. استمع للموعظة، لا يوجد شيء أقرب إلى الإنسان من قلبه الذي هو مجمع انفعالاته ومشاعره وعواطفه وهواجسه. مع ذلك هذا القلب الذي هو أقرب إليك ليس بيدك. واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه، ونحن أقرب إليه من حبل الوريد. هذا القلب ليس بيدك، هذا القلب متقلب بطبعه، متلون بطبعه، وإنما سمي قلبا لتقلبه. القلب متقلب، أقرب شيء إليك وهو ذخرك وهو كنزك الثمين متقلب. هذا القلب المتقلب يا مقلب القلوب، ثبت قلبي على دينك. أحيانا يفر من الشك، أحيانا يفر من الاضطراب إلى الاطمئنان. قال: ولم تؤمن؟ قال: بلى، ولكن ليطمئن قلبي. أحيانا يفر من الاستقرار إلى الوجل. إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أحيانا يفر من العداوة إلى الرحمة. واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. هذا القلب متقلب، وأحيانا يصل إلى حالة الانسداد التام، يصبح قطعة سوداء لا حياة فيها، لا نبض فيها، لا إحساس فيها، يصل إلى حالة الزيغ. فلما زاغوا أزاغ الله قلوبهم، ختم الله خاتم، يصبح هذا القلب مختوم بالظلمة، مختوم بالإسوداد. ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة. هذا القلب الذي هو أقرب شيء إلينا نخاف منه، نخاف من تقلبه، نخاف من تلونه، نخاف أن يصل إلى حد الظلمة وإلى حد الغشاوة وإلى حد الختم. لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. نخاف أن نصل إلى هذا الحد، مرض الغفلة، مرض الإعراض. هناك حالات ثلاث خطيرة تمر بالمؤمن، تمر بالإنسان، ومحلها القلب وموطنها القلب. الحالة الأولى حالة التحسس، تجد بعضا منا متحسس، يرتاب من كل فعل، يرتاب من كل كلمة، يتحسس من كل لفظة، يحسب كل شيء وراءه شيء ووراء الشيء شيء. هذا القلب المتحسس من كل شيء، هذا القلب الذي يعيش دائما الهواجس والتحسس، هذا القلب يعيش حالة مرضية. هذه الحالة حالة خطيرة، أن تتحسس من كل شيء، أن ترتاب من كل شيء، أن تتوجس من كل شيء. هذه الحالة حالة مرضية تحتاج إلى علاج. وهذه الحالة والعياذ بالله قد تكون أحيانا مصداقا للنفاق، يحسبون كل صيحة عليهم، يتحسسون. هذه حالة خطيرة. الحالة الأخرى حالة الميالية للشهوات، تجد بعضا منا كثير الميول، كثير الإقبال على الشهوات، على إشباع الغرائز. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة. لم يقل النفس ميالة، لم يقل النفس راغبة، قال أمارة، يعني تفرض رغبتها على الإنسان، تفرض شهوتها، أمر أمارة بالسوء. وما أبرئ نفسي إن النفس لأمارة بالسوء. هذا اللي يعبر عنه القرآن، المرض في قلوبهم مرض فزادهم الله مرضا. ولا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض، هذه الميالية للشهوات مرض، فيطمع الذي في قلبه مرض. وهناك حالة ثالثة وهي التي تصيبنا ربما جميعا، تصيب المؤمن غالبا، وهي حالة الإدبار، أن يجد الإنسان قلبه مدبر، لا يدري ما هو السبب، فجأة يجد قلبه مدبر عن العبادة، معرض عن العبادة، بعدما كان منشرح الصدر، بعدما كان مقبلا على النافلة، على القرآن، على الدعاء، فجأة يجد نفسه مدبرا منصرفا غير راغب. يخاف الإنسان أن تستمر هذه الحالة معه، حالة الإدبار. شوف بعضنا مع الأسف جاف جاف، يوم يمر ما في قرآن، يوم يمر ما في نافلة، يوم يمر ما في دعاء، يعيش جفاف كامل، يعيش يبوسة يبوسة وقحط، قلبه مقفر يابس، ما فيه نبض أبدا. لما؟ لأنه تمر عليه اليوم واليومان لا يقرأ شيء من القرآن، لا يتنفل، لا يقرأ دعاء. هذه الحالة حالة الإدبار، حالة خطيرة، أن تستمر حالة الإدبار إلى أن يصل الإنسان إلى قبره، إلى أن يختتم عمره وهو في حالة إدبار. هذه الحالة تحتاج إلى علاج. للقلوب إقبال وإدبار، فإذا أقبلت فاحملوها على الفرائض والنوافل، وإذا أدبرت فاقتصروا بها على الفرائض. لكن إذا كان هذا الإدبار مستمرًا، كيف العلاج؟ لابد من السعي إلى علاجك، كما إذا أصبت بمرض في جسدك تسعى للعلاج، هذا أشد من مرض الجسد، مرض الإدبار. إذن هناك طرق ثلاثة للعلاج. الطريق الأول أن تقصد هذه الأجواء التي فيها لمسات روحية، صلاة الجماعة، قراءة الدعاء مع الناس، زيارة العتبات المقدسة، خصوصا للذين يعيشون في بلدان فيها عتبات مقدسة، عندهم نعمة، نعمة لعلاج مرض الإدبار، نعمة لعلاج مرض الإعراض. عندهم العتبات المقدسة مشارب للنور، منافذ للنور، يدخلون إليها يستفيدون منه. إذن هذه الأجواء الروحية طريق مهم لعلاج الإدبار. والطريق الآخر ألا وهو البعد، البعد عن مجالس الغفلة. ونحن مع الأسف مبتلون بمجالس الغفلة. أم وجدتني أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. مجالس البطالين من أسباب الإعراض والإدبار. مجالس البطالين، البطال هو الذي لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، أعماله صفر. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا، لا يملك عمل ينتفع به في الآخرة، بطال، ما أنت شيء. مجالس الغيبة للناس، مجالس الفتنة، مجالس سوء الظن، مجالس اللهو والترف، هذه كلها تدخل في مجالس البطالين. أم رأيتني آلف مجالس البطالين فبيني وبينهم خليتني. ابتعد، البعد عن مجالس البطالين التي لا فائدة فيها إلا الغيبة أو اللهو أو المزاح أو الضحك، لا توجد فائدة علمية، فائدة أخروية، فائدة معرفية، ابتعد عنها. هذا طريق مهم لعلاج مرض الإدبار. والطريق الثالث أخذ الموعظة. إذا ضاقت بكم الصدور فعليكم بزيارة القبور لأجل تلقي الموعظة. استمع للموعظة. إحنا الآن نقرأ في الأحاديث أبو ذر يقول للنبي صلى الله عليه وآله: يا رسول الله عظني، يا رسول الله أوصني. هذه حالة يجب أن يكون المؤمن متلبسا بها، أن يذهب إلى من يعظه، ما في عيب. أجي إلى مثلا أمي تعظني، أبي يعظني، أخي الأكبر يعظني، أستاذي يعظني، عظني، أقول له عظني، انصحني. يا رسول الله عظني. استماع الموعظة علاج مهم لمرض الإدبار. يا رسول الله عظني، إنما أعظك بثلاث. ويأتي له بالمواعظ. طلب الموعظة أمر مهم. ورد في الحديث الشريف: لا يكبر أحد فوق أن يوصى بتقوى الله، ولا يصغر أحد دون أن يوصي بتقوى الله. لا كبير على الوصية بالتقوى، ولا صغير في الوصية بالتقوى. نحن مهما كبرت عمائمنا وكبرت ألقابنا وكبرت مساحاتنا الاجتماعية، نحتاج إلى الموعظة، نحتاج إلى واعظ يعظنا، ناصح ينصحنا، ونحن أحوج الناس إلى الموعظة. لا يكبر أحد دون أن يوصى بتقوى الله. إذن فاستماع الموعظة وطلب الموعظة طريق مهم لعلاج الإدبار. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من المتعظين، ونسأل الله تبارك وتعالى أن ينبهنا من نومة الغافلين، وأن يجعلنا من الذاكرين بحق محمد وآله الطيبين الطاهرين صلوات الله عليهم أجمعين.
استمعنا وإياكم إلى خلاصة محاضرة فضيلة السيد منير الخباز. شكرا للمتابعة وإلى اللقاء.
يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، يا ربي يا إلهي يا مجيب الدعوات، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي، صلواتي، علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي، صلواتي.
قريبا ممن دعاه بالعبادة شرفتنا كل يوم مهما ضمئنا في بيوتك ضيفتنا فهي مأوى النخل إليه وهي جسرك ما بيننا للثريا معراج حب في الشدائد كهف لنا يا ربي جود علينا يا حبيب الصادقين جئنا إليك نشد المطايا في خشوع قانتينا قانتينا
يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي يا ربي يا إلهي يا مجيب دعواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي علقت روحي ببيتك قربا وسبيلي صلواتي صلواتي ربي يا إلهي
يا ابتهالي بين الليالي ما لغيرك مدت يدي يا وجودي طال سجودي بين حبك والمسجد في صلاتي وجهت ذاتي نحو نورك يا مقصدي ما دعاني للحب داع كان شوقي في الموعد يا ربي يا مفري بيتك المعمور قصري وقفت أطرق بابك عفوا طول شوقي طول عمري
Yeah.